من بيوت التكفير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية السابعة والعشرين بعد المئة وتنتهي بنهاية الآية السابعة والثلاثين بعد المئة من سورة الأعراف المباركة. والحديث ما زال عن فرعون قبضه الله ولعنه، وفرعون ورد ذكره في القرآن الكريم 74 مرة، وليس عجيبا أن يهتم القرآن الكريم كل هذا الاهتمام بفرعون والفرعونية، لأن القرآن الكريم يريد أن يقدم لنا تاريخ فرعون بطريقته هو لا بطريقتنا نحن. فدراسة تاريخ الفراعنة باللغة البشرية شيء، أما هي بلغة القرآن الكريم فهي شيء آخر. الذين درسوا الفرعونية اعتبروها مسخرة لهذه البلد، واعتبروا أن هذه البلد بلد فرعون ومجدها مأخوذ من فرعون، وقالوا كلاما كثيرا في تاريخ الفراعنة، مجدوهم عظموهم، حتى مقابر الفرعونيين أصبحت عندنا شيئا مقدسا. ففرعون هو عزنا ومجدنا وهو فخرنا بين العالمين، هكذا يقول التاريخ المكتوب البشرية. أما القرآن الكريم فإنه منذ اللحظة الأولى يلعن فرعون ويحدثنا عن عاقبة فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وتأمل أمة من الأمم تفخر وتمجد قوما هم في النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي فخر هذا؟ تصور الذين نفخر بهم ونعتز بهم ونثني عليهم ونملأ الأجواء بطيب الحديث عنهم، هم في النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لا ينبغي أن يقرأ تاريخ فرعون إلا من القرآن الكريم، لا الحفريات ولا أوراق البرد ولا شيئا من هذا يستطيع أن يعطينا وثيقة صحيحة عن تاريخ الفراعنة، إنما الذي يستطيع ذلك هو الله سبحانه وتعالى وحده. وقد حدثنا الله عن فرعون وعن المجتمع والملأ والقوم في أيام فرعون وطبيعة الشعب في أيام فرعون، كل ذلك مذكور ومسطور في القرآن الكريم وليس منا ببعيد. لكننا غفلنا عن القرآن الكريم ثم أخذنا نتحرك بحرية وبنشاط بعيدا عن القرآن الكريم. ما زال الحديث عن فرعون وعن موسى، ولقد انتهينا في الجمعة الماضية من الحديث عن السحرة الذين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، ورأينا فرعون يعتبر هذا الإعلان الصريح من السحرة يعتبره خدشا لكرامته وزلزلا لسلطانه وهزة قوية للكرسي من تحته، لذلك أخذ يهدد ويتوحد ويرمي ويزجد وينادي بالويل والصبور وعظائم الأمور، آمنتم له قبل أن آذن لكم. إذا الإيمان بإذن أيضا من فرعون، حركات القلوب بإذن من فرعون، الحب والكراهية بأمر فرعون، آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. ووجدنا السحرة يواجهون فرعون مواجهة لا مهادنة فيها ولا هوادة فيها، يقولون له يا فرعون اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. ثم ماذا حدث بعد ذلك؟ تقول الآيات: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. المرأ يتحدثون، المرأ يتكلمون، دائما الذي يتحدث هم المرأ. أصحاب المصلحة، أصحاب المصلحة الشخصية من ملك فرعون ومن حكم فرعون وجدوا أن إيمان السحرة يمثل هجة لوجودهم، فقالوا لفرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. تأملوا، ليفسدوا في الأرض، وهي نفس العبارة التي قالها فرعون كما حكت عنه سورة غافر: ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. هكذا تحدث فرعون: ذروني أقتل موسى، اتركوني أقتل موسى. من الذي أمسكك يا فرعون؟ من الذي منعك؟ أنت حر، أقتل موسى. لكنه جبان، لكنه لا يستطيع أن يتحرك من مكانه، ولكنه يعلن للشعب أنهم لو تركوه لقتل موسى. ذروني أقتل موسى فليدعو ربه، فليدعو ربه بما شاء، لأني أخاف عليكم أيها الشعب، إني أخاف أن يبدل دينكم. هل لهم دين؟ وما دينهم يا فرعون؟ إني أخاف أن يبدل دينكم إلى أسوأ مما هو عليه. إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فرعون يخاف من موسى أن يظهر في الأرض الفساد. وكذلك الملأ، وكذلك رفاق فرعون، وكذلك جماعة فرعون. وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك وهو قد أعلن الخروج عليك وعلى آلهتك. رفضك إلها ورفض آلهتك، لا يعترف بربوبيتك ولا يعترف بأنك الرب الأعلى. أتبره بعد ذلك؟ اقتله يا فرعون، خلص الأرض منه. أتبر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. وهنا يتحدث فرعون بأسلوب متعالي جدا، متغطرس جدا. قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. ضمير المعظم نفسه. لكن فرعون يتحدث في مسألة أخرى. المرأة حدثوه في موضوع وهو تحدث في موضوع آخر. هم حدثوه عن موسى وهو تحدث عن قوم موسى. هم يقولون له: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، وهو يقول: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم. القضية ليست هنا يا فرعون، القضية موسى. تستطيع يا فرعون أن تقتل موسى؟ المطلوب يا فرعون أن تقتل موسى. فرعون لا يجرؤ، فرعون يخاف، فرعون يهتز من قمة رأسه إلى إخمة قدمه، لا يجرؤ أن يتحدث مع موسى، يخافه. فرعون يعلم كل شيء، فرعون يعلم أن موسى لا يتحدث من عند نفسه، وإنما يتحدث بتأييد الله. هم كلموه في موضوع فتكلم هو في موضوع آخر. هم يقولون له: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، يهيجوه يثيرونه. فقال: سنقتل أبناءهم. ما علاقة أبنائه بهذا؟ ونستحيي نساءهم ونبقي نساءهم على الحياة وإنا فوقهم قاهرون. اطمئن أيها الشعب، فما زالت رأسنا عالية، وما زال فرعون هو فرعون، لا يذل ولا يرفع ولا يقبل أنصاف الحلول. وإنا فوقهم قاهرون. وهنا تكلم موسى. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وصلت أخبار هذا الاجتماع إلى موسى، علم أنهم يتآمرون به. من أين علم موسى بذلك؟ لا تنسوا أن موسى تربى في بيت فرعون، ولا تنسوا أن هناك من أتباع موسى الكثيرين في بيت فرعون نفسه. زوج فرعون تعمل لحساب موسى، تشتغل لحساب موسى، تتحرك لحساب موسى، فهي مؤمنة كما قال الله عنها: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وهكذا نجم فرعون يبغضه كل شيء، حتى الارض التي يطأها بقدم حتى زوجه وصاحبته تضربه ايضا. ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. اذا كان هناك في بيت فرعون من يعمل لحساب موسى. ولعلنا حينما نقرأ سورة المؤمن, سورة المؤمن هو مؤمن آل فرعون الذي جاء من أقصى المدينة يسعى كما في سورة القصص وكما في سورة ياسين. وجاء رجل من أقصى المدينة, ولا يأتي الناس من أقصى المدينة إلا إذا كانوا في القصور الملكية, لأن القصور الملكية دائما تبنى في أقصى المدينة, فالملوك يرفضون أن يقيموا داخل المدينة وإنما دائما يصرون على أن يكونوا في أقصى المدينة حتى لا تصلهم المؤامرات. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى, قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب. إذا فلقد كان لموسى رجال في بيت فرعون نفسه. والرجل المؤمن الذي سميت باسمه سورة المؤمن الذي قال الله عنه وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. إذا كان هناك في بيت فرعون من يعمل لحساب موسى. رباه موسى حتى إذا ما ابتدى أمر موسى ينكشف ترك بيت فرعون ومضى ولن يبقى بعدها, لأنه يستحيل على رسول الله أن يقيم في بيت يعبد فيه غير الله وفيه الطاغوت الأكبر فرعون. خرج موسى عليه السلام من بيت فرعون كما تتحدث سورة القصص في موضوع طويل ربما تناولناه بعد الصلاة. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. فلما وصل ذلك أنباء ذلك المؤتمر إلى موسى عليه السلام قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا, لا تخافوا فرعون ولا مؤتمرات فرعون ولا مؤامرات فرعون ولا ملأ فرعون ولا رجال فرعون, كل ذلك تافه وحقير. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وهنا نجد أن موسى عليه السلام أمرهم بأمرين وبشرهم ببشارتين. أما الأمر الأول فهو قوله استعينوا بالله, وأما الأمر الثاني فهو اصبروا. وأما البشارة الأولى فهي قوله إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده, وأما البشارة الثانية فهي والعاقبة للمتقين. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. شخصية موسى من أعظم الشخصيات التي عرفها التاريخ. وموسى عليه السلام واحد من أولي العزم من الرسل, وأولي العزم هم الذين صبروا على مسائل الدعوة ومشاقها. لو درسنا تاريخ موسى عليه السلام لوجدنا مدى العناء الذي عاناه موسى ومدى المتاعب التي تعرض إليها موسى, مر مع فرعون وملئه ومر مع بني إسرائيل, مر مع فرعون وملئه يطالبه بتحرير بني إسرائيل, ومر مع بني إسرائيل في حول صحراء النقب وحول جبل الطور يعلمهم الشريعة فما تعلموا. انظر ماذا قالوا له حينما قال لهم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. يا موسى حالنا ذل قبل أن تجيء وحالنا ذل بعد أن جئت. يا موسى العذاب لم يذكر أبدا, لا فرق بين عذابنا قبل مجيئك وبعد مجيئك. في الأول يا موسى وأيام أن ولدت كانوا يذبحون الأطفال ويستحيون النساء, والآن صدر أمر ملكي عال أيضا بذبح الأطفال واستحياء النساء مرة أخرى. ما هذا؟ أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. هكذا تكلم موسى, عسى ربكم أن يهلك عدوكم. عسى لم يقطع موسى عليه السلام وانما ظل الامر رجاء في وجه الله. عسى ربكم ان يهلك عدوكم فرعون وملا فرعون ثم يستخلفكم من بعدهم. وهنا تقول الايه السابعه والثلاثون بعد المئه الارض ومغاربها التي بارسنا فيها. وتمت كلمه ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرفون. وكلمه ربك الحسنى التي تمت هي الكلمه التي ذكرت في سوره القصص قوله تعالى ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وتمت كلمه ربك الحسنى على بني اسرائيل على ذلك الجيل الاول من بني اسرائيل بما صبروا. اما الجيل الذي ولي ذلك واما بعد ذلك فلقد شردهم الله سبحانه ومزقهم الله سبحانه. قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. ولقد اخذنا ال فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. اخذنا ال فرعون بالسنين. مصر تؤخذ بالسنين. ما هي السنين؟ الفقر والجذب. هل يعقل ان مصر التي يجري فيها النيل يمكن ان تكون جذباء لا تنبت؟ هذا ما حدث في ايام فرعون. في ايام فرعون عليه لعائن الله اصبحت مصر بلد النيل لا تنبت، اصبحت جذباء صحراء لا شيء فيها. وكذلك ذنوب العباد وكذلك مصائب البلاد. فحينما تعم المعاصي نجد ان كل شيء يرفض ان يعطي الانسان شيئا، حتى النيل يتمرد فلا يعطي شيئا، والارض تتمرد فلا تعطي شيئا. ولقد اخذنا ال فرعون بالسنين ونقص من الثمرات في مصر. في مصر فخر وجد ونقص في الثمرات. ان يقال هذا في بلد صحراويه معقول، ان يقال هذا في بلد جبلية معقول، اما ان يقال في بلد فيها النيل اكبر انهار الدنيا فذلك غير معقول. ولكن ماذا تقول اذا تحول النيل الى مسخرة وثنية لفرعون الوثني الذي يفخر بالنيل ويقول اليك لملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي، افلا تبصرون ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. كأن الله يقول له لقد رفضك يا فرعون كل شيء ولعنك يا فرعون كل شيء، حتى النيل الذي تسخر به وتقول انه يجري من تحت رجليك هو لا يعطيك، وسيبوع الشعب معك لانه امن بك لانه تمرغ تحت اقدامك. ولقد اصبنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون، لعلهم يستيقظون، لعلهم يفكرون في هذه القضية. هي معادلة لكنها ليست صعبة. أن يفكر الشعب المصري لماذا رفض النيل أن يعطينا؟ لماذا تمرد النيل علينا؟ النيل الطيب الوديع الذي ظل عبر الدهور والعصور يعطي ولا بخل، ما باله الآن قد بخل علينا؟ وما باله لا يستعمل بالنسبة لنا إلا في حالتين، أصبح النيل والمفروض أن نشرب منه وأن يروي لنا أرضنا فنأكل، تحول النيل إلى عصا تأذيب. أصبح النيل لا يعطي لماء ولا خطة، فالأرض جد. وفي الوقت نفسه يعطي الطوفان، أرسلنا عليهم الطوفان. النيل يصبح طوفان والنيل لا يروي الأرض. إنها معادلة صعبة شكلا لكننا لو فهمناها لعلمنا ان الله سبحانه وتعالى عذب هؤلاء الناس لانهم رفضوه ولانهم رفضوا دينه ولانهم رفضوا شريعته. ولقد اخذنا ال فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون. درس لعلهم يتعظون به، درس لعلهم يفهمونه، درس لعلهم يقلبون صفحاتك. النصريون الاغبياء جدا، وفي الوقت نفسه الاغبياء جدا، الذين بنوا الهرم بذكاء ليكون مقبره لبثة عفنة، صنعوا ذلك ثم هم لا يستطيعون ان يفكروا في هذه الظاهره ويفكرونها. كيف يمكن للانسان ان يكون ذكيا الى هذا الحد، غبيا الى هذا الحد في آن واحد؟ ان الله سبحانه حرك المصريين القدماء فما تحركوا، نبه المصريين القدماء فما تنبهوا، نبه الذين يحملون فوق رؤوسهم تاريخ الفرعونيه، الذين يفخرون لانهم فراعنه واجدادهم الفراعنه الكبار، الذين يفخرون لانهم هم اقباط هذه البلد وانهم هم فراعنه هذه البلد، الذين يفخرون بهذا لا في الدرس كله ما استوعبوه. ان الله سبحانه وتعالى اصاب المصريين القدماء حول النيل الى عصا تاديب يقرعون بها فوق رؤوسهم، حسهم الله بالجوع لعلهم يحسون كما احسوا ولا استيقظوا. لقد اخذنا ال فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون، فما تذكروا وما أفاقوا، وإنما هو فرعون العظيم له المجد وله العزة وله الأماكن وله المقابر وله كل شيء، ويموت الشعب ويحيا فرعون العظيم. كانت هذه القضية والنيل عصا تأديب، فليفعلوا مع النيل ما شاءوا. العجيب أنه لما ظهرت هذه الظاهرة النيل استعصى، النيل رفض، أخذوا يعالجون النيل بأسلوب يثير الضحك ويثير السخرية ويضحك حتى حجارة القبور. ماذا فعلوا؟ كان الشعب المصري المسكين، الشعب المصري الغلبان دائما، كان الشعب المصري يختار أجمل النساء وأحلى النساء وأروع النساء. امرأة كل عام لملك الملوك جفت إلى ملك الملوك، ويؤتى بأجمل النساء في موكب الدنيا كما يقول شوقي هزت به الدنيا أعطابها واختال فيه المشرق، جفت إلى ملك الملوك، ثم يلقى بهذه الحسناء في موكب عظيم إلى النيل، وأتتك سيقة حواها سيق كما يقول شوقي أيضا، أتتك سيقة حواها سيق، فرحانة لأنها تهدى إلى النيل، وأهلها مستبشرون لأن بنتهم وقع عليها الاختيار كملك الجمال تهدى إلى النيل، ثم ينقى بها في النيل. كل عام امرأة أيها المصريون، كل عام امرأة، حسبوا أنهم بهذا الأسلوب يعالجون سخط النيل. النيل لا يسخط وحده، النيل لا يغضب وحده، النيل لا يسير بالنساء، إنما النيل يغضب لغضب الله، النيل يسخط لسخط الله. الدنيا كلها سماؤها وأرضها وأشجارها وأحجارها، الدنيا والآخرة تغضب لغضب الله وترضى لرضا الله. إذن فالنيل لم يغضب وحده حتى تسترضوه بامرأة حسناء. أكل ما تملكونه ذلك؟ إن النيل لم يغضب من أجل نسائكم حتى تقدموا نسائكم للنيل، ولكنه غضب من أجل الفرعونية الآثمة المتسلطة المتجبرة، غضب النيل من أجل هذا. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتقون. قال الله سبحانه ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون، هكذا قال الله. فماذا قال المصريون؟ ظاهرة فسرها الله، فكيف فسرها المصريون؟ لماذا نجد النيل أحيانا جافا لا يعطي أو لا يروي، وأحيانا يزداد فيكون طوفانا يغتال كل شيء، يغتال النضارة ويغتال الحياة؟ لماذا تمرد النيل؟ لماذا؟ الله قال إن ذلك عمله، أخذنا آل فرعون بالسنين، نحن الذين فعلنا لعلهم يتذكرون. أما المخمورون من نوع فرعون وقومه فإنهم لم يفعلوا هذا الأسلوب، ولكنهم فسروا بخمارهم أن السبب هو موسى. موسى هو الذي جعل النيل يتمرد. لماذا أيها الناس؟ وما علاقة موسى بالنهر؟ صحيح أن هناك علاقة بين موسى وبين طغيان ماء النيل. هناك علاقة. ذلك أن موسى رسول الله. فكفروا نعمة الله وكفروا رسول الله فسلط الله عليهم النيل. هذا حق. لكنهم عكسوا الموضوع. قالوا إن النيل تمرد لأن موسى طاغية ولأن موسى مفسد ولأن موسى وجوده بيننا شؤما وطيرة. ولذلك لو أخرجنا موسى من بيننا فإن النيل سيرضى. النيل رابط متكائن النيل لوجود موسى. قالوا اطيرنا بطاريا معك فاطيرنا تتأمل. هذه كلمة قالها الناس للمرسلين. قالها قوم صالح لصالح اطيرنا بك من الناس. وقالها قوم موسى لموسى. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا. وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن الناس. ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالها قوم موسى أيضا مرة ثانية لموسى كما في سورة ياسين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. إذن المشكلة هي رسل الله. فإذا استطاع فرعون وملأه وإذا استطاعت ثمود مع صالح وإذا استطاعت قريش مع محمد صلى الله عليه جميعا إذا استطاعوا أن يخرجوهم من أرضهم تتسكن الرياح وتهدأ الأنهار وتستقر النفوس وتعود الثمار وتعود الحياة. لأن الشؤم بهؤلاء ولأنهم سبب النكبات وسبب النكسات. هكذا تصورت العقلية المصرية الفرعونية الآثمة. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه لنا الحسنة يعني الحال الحسن الطيبة الحال الذي تسر. النيل رخيص، الثمار تعطي، الأشجار تزهر، الحقول تخضر، الأبقار تلد وتحلب. إذا تم هذا قالوا لنا هذه. ذلك بعلمنا وذكائنا وفهمنا. كما قال المتحدث الرسمي باسمه قارون إنما أوتيته على علم عندي. هذا الخير إنما أوتيته على علم عندي. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه. وإن تصبهم سيئة إذا جاءت حالهم أو حال عيالهم أو حال عقولهم أو حال تجاراتهم أو حال مصالحهم أو حال النيل. وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هناك عدة نقاط نحب أن نبينها وأن نطرحها. النقطة الأولى هي الخاصة برسالة موسى. ولقد قلت لكم إن رسالة موسى عليه السلام كانت على مرحلتين. المرحلة الأولى كانت رسالته إلى فرعون وملئه محددة في قول موسى لفرعون أن أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم. أما المرحلة الثانية فهي مرحلة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل. ولعل مرحلته مع بني إسرائيل كانت أشق المرحلتين. قلت إن صدر سورة الكهف حدثتنا عن اختصار كامل لرسالة موسى في حادثة رمزية ترمز إلى طبيعة رسالة موسى. ربما قرأناها ومررنا عليها عابرين
لكن هذه القصة لها أغيارها ولها أبعادها. وكأن الله سبحانه وتعالى يريها لموسى ليعلم طبيعة الطريق الذي هو سائر فيه. قلت لكم إن موسى عليه السلام كان يعيش في بيت فرعون، وأن موسى عليه السلام كان في بيت فرعون، فلا شك أن فرعون كان يحب موسى، وأن الناس جميعا كانوا يحبون موسى، لقول الله تعالى: وألقيت عليك محبة مني ولتسمع على عيني، فكل من رآه أحبه. موسى عليه السلام قبل بعثته كان يعلم الإيمان ويعلم الإسلام سرا، واتبعه أقوام تحدث القرآن الكريم عن ثلاثة منهم، واحد في سورة ياسين، وواحد في سورة غافر المؤمن، وامرأة فرعون. كل هذه الأسماء وردت في القرآن الكريم على أنهم من أتباع موسى سرا. قال رجل مؤمن من آل فرعون يكسب إيمانه، مؤمن من آل فرعون من المجموعة الرئاسية يكسب إيمانه. امرأة فرعون إن قالت رب اجعلني عندك بيتا في الجنة. موسى عليه السلام لما كبر واستوى واستب ترك بيت فرعون ومضى، لم يقدر ان يعيش في بيت تنتهك فيه حرمات الله، خرج من بيت فرعون. ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على ان موسى هجر بيت فرعون رافضا لفرعون ولبيت فرعون؟ الدليل قوله تعالى: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. دخل المدينة على حين غفلة من أهلها. ليش؟ لماذا يدخل موسى المدينة على حين غفلة من أهلها وهو من هو في بيت فرعون؟ إنما حدث ذلك لأنه ترك بيت فرعون. ثم لما دخل المدينة على حين غفلة من أهلها وجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته يعني من بني إسرائيل، وهذا من عدوه يعني من آل فرعون، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فركزه موسى فقطع. هذه الخناقة تستحب موسى وتستفز، استفز موسى عليه السلام وهو غضوب، ومعروف عن موسى عليه السلام شد الغضب، فنحن نعلم أن الغضب لما أخذ موسى ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يضربه إليه. فالله يقول: ولما سكت عن موسى الغضب، كأن الغضب كان يحس موسى ويستفزه، لما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، وجزاه موسى فقضى عليه. قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مذل مبين. ثم أصبح موسى عليه السلام في المدينة خائفا يترقب، خائف يترقب، لا أحد يعرف أين يعيش موسى. في اليوم الثاني كان المصري، كان الإسرائيلي الذي كان يتعارض بالأمس مع المصري والذي وكز ميزة الرجل من أهله، وجده واقفا يستغيث بميزة في معركة ثانية، فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنفره بالأمس يستطرقه. ثالث معركة ثالث، قال له موسى: إنك لغني مبين. ثم دخل موسى المعركة مرة ثانية، فلما أن أراد أن يبتس بالذي هو عدو لهما نطق، قال: يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ بالأمس؟ من أعلمك أنني قتلت نفسا بالأمس؟ إذن هو رجل فرعون الذي يتحدث، وإذا هي مؤامرة بالدرة، من الذي اشترك في المؤامرة؟ الإسرائيليون أنفسهم تآمروا بالدرة، كأن الله يريد أنه سيبعث لتحرير بني إسرائيل، وأن بني إسرائيل سيتآمرون ضده من غير شك. فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى: إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبتس بالذي هو عدو لهما، قال: يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. أنت الذي تريد أن تكون جبارا. إذا هنا مؤامرة بالجرس بين البيات الفرعوني وبين بني إسرائيل، وبين إسرائيل للقبض على موسى والافتراء على موسى عليه السلام. لقد نجحت القصه. هذه القصه التي تذكر في اول سوره القصص بالذات لله سبحانه وتعالى موسى من خلال ذلك الحدث ان هذه القصه الصغيره العابره ستكبر في حياته كلها الى ان تصبح هي حياته كلها. فقد قلت ان حادثه طير ياسيني يضرب لهم مثلا اصحاب القريه التي جاءها المرسلون هي في موسى وهارون ايضا. بعض الناس يتصور ان هؤلاء هم رسل موسى الى رسل عيسى الى انفاسيا. هذا خطا, هذا خطا كبير. الله يقول يضرب لهم مثلا اصحاب القريه هذه هي القريه لوط اذ جاءها المرسلون موسى وهارون اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعجزنا بثالث. من هو الثالث؟ الرجل الذي قام من آل فرعون وقام رجل مؤمن من آل فرعون يكتب إيمانه. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله فعززناهما بذلك فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مشركون. انظر وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى وقال لموسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلون. تبين أن القصة في دور ياسين لو جمعنا القصة من سورة القصص ومن سورة الغافر لوجدناها لا تختلف عنها في قليل ولا كثير. قوله تعالى في الآيات التي تليناها فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. لماذا قابل الملأ من قوم فرعون رسالة موسى؟ هل كانوا مكذبين؟ هل كانوا مؤمنين؟ كلامهم عزيز. مهما تأتينا به من آية, آية يعني معجزة, إذا هم مقرون بأنها آية. لكن لو مع هذه الكلمة يقولون لتسحرنا بها إذا هم كذبوا. فتجد التناقض في كلامهم واضح. انظر التناقض هنا, مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. تناقض آخر قالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجل لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. ثم تناقضون فقالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. ثم يعذب الله سبحانه وتعالى أنواع العذاب التي صبها على المصريين. أرسلنا عليهم السلطان والجراد والحمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. الله سبحانه وتعالى يتحدث عن مصر الفراعنة فيصفها بصفات مذكورة في القرآن الكريم. يقول عن المصريين في أيام الفراعنة إنهم استكبروا وكانوا قوما مجرمين. ويقول عنهم أيضا إنهم كانوا قوما فاسقين. ويشرح القرآن الكريم طبيعة المصريين أيام الفراعنة بأنهم قوم يعيشون بلا عقول. فيقول عن فرعون فاستخف قومه فأطاعوه لأنهم قوم مسخرون لا يستدلون. كل هذه صفات موجودة في القرآن الكريم. أرسلنا عليهم الطوفان غرق شديد فإذا وصل إلى حناجرهم صاحب يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجس لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. صفات تحدد شعارات شعارات لا تنتهي. رفعوا هذا الشعار في الغرب وصل إلى الأذقان. صاحوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجس لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجس إلى أجلهم بالغوه إذا هم ينكثون. بعض الطوفان صلى عليهم الطوفان والجراد الضرب اسمها الجراد. كان الله يريهم ان هذه الحجر الضئيل الشاكئه الذي يمكنك ان تمسك بها بين اصبعيك فتقتلها من الممكن ان تقتل ومن الممكن ان تهدد الحضارة وان تهدد النظام. جاء الجراد وامتلأت الارض بالجراد. فصاحوا مرة ثانية الجراد يأتي الزرع. الجراد ينزق يجلد الزهرة في كل مكان. الجراد يملا الجنود والطعام والمنام. لا نستطيع ان ننام. الجراد يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجس لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجس الى ابيهم بالغ اذا هم ينكثون. مرة ثانية قلنا عليه الطوفان والجراد والقمل. فسألنا كان هذا القمل ما نسميه القمل العادي او كانت حشرة تأكل الزراعة كما يقول بعض المفسرين او كانت هي السيف الذي ينخر في الاشجار والاخشاب على اختلاف من المفسرين. المهم ان هناك حشرة صغيرة تبيع القمل خلقها الله عليهم. ملأت دنياهم ملأت دراسهم وزرعهم واجسامهم وعيونهم وشعرهم وملأت كل شيء. قالوا يا موسى الشعار مرة ثالثة فهي شعارات من استهلاك فقط. يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجس لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجس الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون. الضفادع الضفادع الاسلوب الرابع. جاءت الضفادع ملأت المياه عرق في المستنقعات. والضفادع حيوانات برمائية تستطيع ان تعيش في قرية الماء. ملأت الماء وملأت البر. هم لا يستطيعون ان يتحركوا من الضفادع. يا موسى ادع لنا ربك مرة رابعة الشعار. الشعار لا ينساه المجرمون. يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجس لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجس الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون. والدم كل شيء على الدم ودم دافئ كان عهده بالعروق منذ لحظه. ماء النيل اصبح دما. ارض مصر اصبح دما. كل شيء على الدم ولون الدم لون النخيل لون رهيب. كل شيء دم. الماء دم. الطعام دم. الانوف تسير الدم. الافواه تتقيأ الدم. البراز والبول كله دم. كل شيء قد تحول الى دم. صاحوا مرة خامسة يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجس لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرمز الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون. انتهى. فارسلنا عليهم الطوفان ما استجابوا والزراد ما استجابوا والقمل ما استجابوا والضفادع ما استجابوا والدم ما استجابوا. ايات مفصلات واضحات ظاهرات محفوظات مشاهدات ملموسات فما استجابوا. ايات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجس العذاب قالوا يا موسى ادع لنا ربك. كم يقولونها بعد كل عذاب. ادع لنا ربك بما عهد عندك. هم يعلمون انه ان الله عهد اليه بسيف. يعلمون انه رسول. ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجس لنؤمنن لك. هل قالوا يا موسى بسرعة طالب لهم ريحك ولنرسلن معك بني اسرائيل. وبني اسرائيل كانوا بيشتغلوا بيضربوا طوب في مصر. لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجس الى اجل هم بالغوه. وانظر الى قوله تعالى الى اجل هم بالغوه فإنه ربما سأل سائل. لما كشف عنهم الله السلطان ألم يكن يعلم أنهم كاذبون؟ لم يعلم. ولما كشف عنهم الجراد كان يعلم؟ كان يعلم. والقمل كان يعلم. والضفادع والدم كان الله سبحانه وتعالى يكشف عنهم العذاب وهو يعلم أن هناك أجلا هم بالغوه. ولما كشفنا عنهم الرجس إلى أجل هم بالغوه حتما إذا هم ينكثون قد تخمى للعلم بالسبب لاتقان كل المتنكرات كما تذكرون خزة أو نور استحيان ما تنقذ ففي السيدة فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم اغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا اغرق فرعون الطاغية واغرق آل فرعون كل هؤلاء ابتلعهم البحر فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم لا يا رب لسببين السبب الأول أنهم كذبوا بآياتنا والسبب الثاني أنهم كانوا عنها غافلين ربنا عظيم ما دام كانوا عنها غافلين كيف تعذب يا رب غافلا واحد غافل ما فهمش الآيات تعذبه ازاي قالت الآيات واضحات بينات وهو غفل متعمدا لم يكترث بآيات الله كذبها مع انه مستيقن بانه من الضروري ان يضحك عليها ان منا وحد في هذا العصر العصر الذي يقال فيه انه عصر الثقافه والعلم والمعرفه ان ياتيك جماهير الناس من مثقفين بلغه العصر وغير مثقفين فيقولون لك ماذا نفعل في فهم قضايا الدين ونحن لم نثقف ثقافه دينيه من يقول عنا نحن لم نتذكر فقط دينيا نحن لسنا بمسؤولين هذا كلام يقال وجلد ذلك المتحدث الغافل يحمل ارقى الشهادات وارقى الدبلومات ويعتبر بانه لم يسمع لم يقرا لم يعلم لم يشاهد لا يعرف شيئا عن دين الله كيف مع ان اقلنا علما اضعفنا علما الاميون فينا لا يستطيع احد ان يسترسلهم او يستغلهم لو ان رجلا اميا يريد ان يبيع ارضا عقارا او يشتري الا تجده خبيرا بالقوانين واللوائح ونظام الضرائب والميثاق ونظام كذا يحفظ هذا عن ظهر قلب ما الذي جعله يحفظ كل هذه القوانين التي لا اعرف فيها شخصيا فقرا واحدا ما الذي جعله يحفظ هذا كله فالبصره يحس ان له مصلحه في هذا ومنفعه في هذا فدرس كل هذه الامور لم يعطيه من الدراسه انه امي لا يقرا ولا يكتب انما درس ليستفيد فاذا كان سيادته قد درس قوانين الشراء والبيع والسبعه والضرائب وكل هذا درسه دراسه عميقه ولم يتعلم لانه لا يقرا ولا يكتب لان فيه محامين وفيه كتبه وحسابات كل ما ساله ما عرف فلماذا يجيء امام شريعه الله ثم يجعل الجهل مع انه يحمل شهاده ضخمه تشهد بانه قد فك الخط شهاده عليا في فك الخط تشهد له هذا لماذا لم يستغل هذه الشهاده في فك خطوط الدين وخطوط الدين اسهل الخطوط لاي اكثر الخطوط لان ربنا قال عنها ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر لكن لماذا يتجاهلون الدين متعمدين ويفهمون الدنيا ايضا متعمدين فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم لانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين ثم ماذا واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمه ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه كما كانوا يعيشون قصه موسى مع فرعون قصه موسى مع بني اسرائيل داعيه واحد موسى وقف هنا في مصر وفي ارض كلها تنور بالعداوه وتفور بالعذاب له وقام داعيه ثم عبر الى معه البحر وفي سيناء حيث لا ظل هناك ولا ماء عاد ذاهب وتناولت الخطب القادمه صور من جهاد موسى في سيناء هذا خلق الداعيه ما تركه اعداؤه ولا اصدقاؤه اعدائه المصريون وخلانه الاسرائيليون. ان ربنا سبحانه علمنا من قصة موسى شيئا ينبغي ان نفهم: الاعداء والاصدقاء يعاملون بقدر ويعاملون بحساب. موسى دخل معركة مع اعدائه ودخل معركة مع اصدقائه. اي المعركتين كانت اهون؟ معركته مع الاعداء. اما معركته مع الاصدقاء فكانت شاقة طويلة صعبة. كذبوه وافتروا عليه وحدثوه باحاديث مليئة بالسذاجة ومليئة بالعته وهو صابر. والله يروي لنا فيقول: يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. كان عند الله وجيها، لكنه كان عند بني اسرائيل مريضا مرضا جنسيا مغذيا. رسل الله يعادون بكل اسلوب، عداء بالاسلوب المادي وعداء بالاسلوب المعنوي. متهمون، يفترى عليهم، يكذبون، تنسب اليهم كل المثالب والمعارف. هل يلقي الداعيه عصاه ويولي ويهرب؟ لا، الدعاه لا يهربون ابدا. الدعاه يقفون على ارض لها جذور في الارض، لا يستطيعون ان يخلعوا هذه الجذور ابدا. دعوه الداعيه شيء من كيانه هو، لا يستطيع ان يساوم عليها ولا ان يجادر فيها. الدعاة لا يسالمون ابدا، الدعاة لا يهاجمون ابدا، الدعاة لا يسكتون ابدا، الدعاة لا يسكتون ابدا، الدعاة يتكلمون دائما ويتحركون دائما ويعملون دائما وينتصرون في الاخر ويضحكون في الاخر وينضحك اخيرا ضحكه كثيره. موسى عليه السلام استمر. الله سبحانه وتعالى قال له أو قال لنا: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون. الضعفاء ورثوا، المستضعفون ورثوا. نحن نقص عليك تعظيم موسى في آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها سلعا يستضعف طائفة منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين. ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. هل كان ربنا يجهل وحاشا لله ان هؤلاء المستضعفين سيصبحون في يوم من الايام عزاه غلاظ الرقبه؟ كان ربنا يعلم انهم سيتمردون في سيناء، ولكن ربنا سبحانه يؤيد المستضعفين وقضية المستضعفين ويرسل الرسل وينزل الكتب من اجل تحرير العبيد والمستضعفين. ان يكون الانسان حرا هذا هو اول كل شيء، ان يكون الناس احرارا هذا كل شيء. كما قال عمر: يا عمرو متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا. ان يعودوا الى مولدهم الحر هذه اول شيء، هذا اول شيء في الرسالات. اما ان يكفر الاسرائيليون ويطغوا بعد ذلك فان لهذا حديثا اخر. واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها. فهنا سؤال: ان الله اورثهم فلسطين، متى دخلوا فلسطين؟ ان موسى عليه السلام لم يعش ذلك الليل، وانما عاشه فتاه موسى جنون. فهم في ايام موسى دعوا الى الارض المقدسه، قال لهم: يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا تسدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. رفضوا، قالوا: يا موسى ان فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكل إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى، مرة ثانية يا موسى، إنا لن ندخلها حتى الجنة ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لأملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة التي هن في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. لأن يوسع دخلت هنا سؤال مهم، إن الله كتب لهم هذه الأرض فلماذا نحاربهم عليها؟ لماذا نحارب بني إسرائيل على أرض كتبها الله لهم؟ ألم يقل الله وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها؟ وقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ورث الأرض. هذا صحيح. ودخل الأرض كما قال موسى بكل الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ولكن كيف كتبها الله لهم ولماذا كتبها الله لهم؟ إنه كتبها للمسلمين من بني إسرائيل أو من بني إسماعيل، فهم بنو إسرائيل ونحن بنو إسماعيل، فأيما رجل أسلم فهو أولى بأرض الله كلها، ومن كفر فعليه كفره. إن القرآن الكريم شهد بأن بني إسرائيل كانوا خير أمة أخرجت الناس، هذه شهادة القرآن. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، هذه شهادة واضحة. لكن معها لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر التعرف. لعنوا على لسان داود ولعنوا على لسان عيسى ابن مريم حيث سماهم كتاب المسيحيين الاتاعي الحيات اولاد الاتاعي، ودعا النفس الذي يقول يا اورشليم يا اورشليم واورشليم يا فلسطين يا اورشليم يا اورشليم يا قاتله الانبياء وصالبة المرسلين اليها. كم مره حاولت ان اجمع افراختي حولتي ولكنك لم تريدي، هو زادتكم يطرق خرابا. اذن الله فضلهم على العالمين فلما كفروا لعنهم وطردهم من رحمته، فاذا كانوا قد طردوا من رحمه الله افلا يطردون من الارض المباركه التي ورثها بنو اسماعيل؟ وقال الله سبحانه وتعالى في انتقال النبوه والرساله والكتاب من بني اسرائيل الى بني اسماعيل قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنفع الملك لمن تشاء وتعز من تشاء وتجل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمه ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرفون. والحديث بقيه في الاسبوع القادم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.